قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي، يقول معاوية: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. قال: وحدثنا ابن أبي عمر حا وحدثني حرملة بن يحيى حا وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، كلهم عن الزهري بمثل حديث مالك، غير أن في حديث معمر: إنما عذب بنو إسرائيل. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حا وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر ساق السند إلى سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية المدينة فخطبنا وأخرج كبة من شعر فقال: ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور. قال: وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال: أخبرنا معاذ قال: أخبرنا معاذ قال: حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن معاوية رضي الله تعالى عنه قال ذات يوم: إنكم قد أحدثتم زي سوء، وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور. قال: وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة. قال معاوية: ألا وهذا الزور؟ قال قتادة: يعني ما يكثر به النساء وأشعارهن من الخرق. بالأمس الماضي علمنا أحاديث النهي عن وصل الشعر وعن الوشم والوشر والتنمص والتفلج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وأن هذه الأشياء يحرم على المرأة المسلمة أن تتعاطاها أو أن تفعلها، لأن الفاعلة ملعونة ولأن الطالبة ملعونة التي تفعل هذه الأشياء أو التي تطلب أن يفعل لها هذه الأشياء ملعونتان على لسان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بأدلة أحاديث صحيحة رواها الإمام مسلم، أحاديث أسماء بنت أبي بكر وعائشة بنت أبي بكر وعبد الله بن عمر، وأخيرا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وخلاصة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن. هذا الحديث بلغ امرأة من الأنصار تسمى أم يعقوب وكنيتها اسمها، وقد تتبعت كتب أسماء الصحابة فلم يذكر اسم هذه المرأة، تعرف بأم يعقوب. أم يعقوب بلغها حديث عبد الله بن مسعود فأتت إليه وقالت لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما حديث بلغني عنك؟ أنا بلغني عنك حديث وأنك تقول: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة. الواشرة المتنمصة، والمتفلجة، تفرق بين ثناياها وأسنانها، تريد أن تتحسن للزوج، تريد أن تزور على الناس، تريد أن تتجمل بأمر، وهذا الأمر منهي عنه. أنت تقول: لعن الله الواصلة والمستوصل الحديث، وأنا قد قرأت القرآن ووقفت على ما في اللوحين أو ما بين الدفتين، دفتي المصحف، فلم أجد ذلك. الله لعن الواصلة وبقية النسوة اللاتي اتصفن بتلك الأمور، من أين لك يا ابن مسعود هذا؟ وأنا اطلعت على القرآن وقرأته ولم أجد ما ذكرت من أن الله لعن هؤلاء. فقال لها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لو قرأتيه لوجدته، عودي إلى كتاب الله، فإنك إن عدت إلى كتاب الله وقفت وتحققت أن الله تعالى لعن من فعل هذه الأفعال. قالت المرأة لعبد الله بن مسعود: وأنا أرى أهلك يصنعون ذلك، أنت تذكر بأن الله لعن، والحال أن نساءك، بناتك، أهلك يفعلون هذا الفعل، أنا رأيته. فقال لها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: اذهبي وانظري، ادخلي داري وانظري في أهلي، فإن وجدت ذلك لم أجامعهن. فذهبت المرأة لتنظر هل نسوة عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل الذي قرأ القرآن والذي كان صاحب رسول الله والذي أمر النبي بأن يعاد إلى قراءته، من أراد أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد عبد الله بن مسعود: اذهبي وادخلي وانظري. فعادت المرأة وقالت: لم أجد ذلك. فقال عبد الله بن مسعود الكلمة التي ذكرت، هذا حديث جليل، ولذا أرى أن أقرأه عليك برواياته. الرواية الأولى عن علقمة تلميذ عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن. لكن لو تفلجت لمرض، تفلجت لضرورة، ذهبت إلى طبيب يريد أن يجعل لها أسنان لأنه قد سقطت بعض الثنايا، بعض الرباعيات، والأمر يستدعي أن يستعمل هذا التفلج ليجعل أسنان بجوار أسنانها، لا بأس. فبلغ ذلك امرأة من الأنصار من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن، فاتته فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت المرأة تحاج عبد الله بن مسعود: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقالت المرأة: فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك عبد الله بن مسعود الآن. قال: اذهبي فانظري. قال: فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئا، فجاءت إليه فقالت: ما رأيت شيئا. فقال: أما لو كان ذلك لم نجامعها، يعني أطلقها ولا أبقى معها، أنا علمتها وأمرتها ونهيتها وبينت لها هدي الله تعالى وهدي رسوله، وإذا بامرأتي تصر على مخالفة الله وعلى مخالفة رسول الله، لو أتيت وعدت إلي وقلت إن امرأتي نامصة متنمصة واشمة متوشمة واشرة، أنا لا أجامعها ولا أبقى معها، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أقول: هذا حديث جليل، في هذا الحديث دلالة على أن المتصفات بهذا الأمر ملعونات، لأن النبي لعن، وفي هذا دلالة على أن من لعنه رسول الله جاز لنا أن نلعنه، لأن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لعن وقال: لعن الله الواشمات والمستوشمات. وبلغ الأمر هذه المرأة، ولذا جاءت تحاج وتجادل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الحديث دلالة على أن المرأة إذا بلغه خبر أو بلغته رواية عليه أن يتحقق، عليه أن يأتي إلى المخبر، إلى الراوي، ليتأكد من صحة الخبر. المرأة بلغها أن ابن مسعود يقول كيت وكيت، فأتت إلى عبد الله بن مسعود: ما حديث بلغني عنك، بلغني عنك أنك تقول الله جل وعلا لعن فلانة وفلانة وفلانة، تتأكد هذه الأخبار منها الصدق منها الكذب؟ فإذا بلغني خبر وأنا شاك في هذا الخبر أذهب إلى من أخبر وأتأكد منه. ورضي الله عن أصحاب رسول الله، جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه بلغه حديث عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بالشام. الحديث يتعلق بيوم القيامة، فما كان من جابر بن عبد الله رضي الله عنه إلا أن ركب بعيرة وذهب إلى الشام، وأتى إلى دار الصحابي وجلس ينتظره على عتبة الباب حتى خرج ذلك الرجل. جابر قال: نعم أنا جابر. جابر صاحب رسول الله؟ قال: نعم أنا جابر صاحب رسول الله. قال: ما الذي أتى بك؟ ولم لم تؤذني؟ لم لم تخبرني بأنك أتيت؟ قال: حديث بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك ترويه
فذكر له الحديث وطلب من عبد الله من جابر بن عبد الله أن يدخل داره، فأبى جابر، لوى بعيره وعاد إلى طيبة الطيبة، تلقى الحديث، أخذ العلم، حديث واحد من المدينة إلى الشام مسيرة شهر، ذاهب شهر آيب ليروي عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حديثا صحيحا، لأن الرواية عن رسول الله خطر. الحديث عن رسول الله ليس بالأمر السهل، ولذا لا يجوز لي ولا لك أن نحدث عن رسول الله إلا حديثا نعلم أنه صحيح أو حسن وأنه ليس بكذب، لأن الحديث إذا كان كذب فإن النبي توعد وإن النبي قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، لأنه مشرع ولأن أقواله هدي يجب على الأمة اتباعها. فإذا قلت قال رسول الله وأنا أعلم أن النبي ما قال ذلك فأنا كاذب، ولذا قال عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من الآن عليه أن يتخذ مقعده ويعلم أنه من أصحاب النار، لأنه تقول على سيد الأبرار هذا النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، أقواله أفعاله أعماله هدي لا يجوز لنا أن ندعها. لا يوجد على وجه الأرض منذ أن بعث الله هذا النبي إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها من يجب علينا أن نأخذ بقوله إلا رسول الله، لأن من لم يأخذ بهديه قد شاق الله وشاق رسوله. والله تعالى قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، الفتنة الشرك، الفتنة الكفر، الفتنة الخروج عن دائرة الإسلام، الفتنة العمل الذي يبعد البعض عن مرضات الله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الهدي الذي جاء به هدي لا يجوز الحيد عنه لأي قائل كائنا من كان القائل، لأن الله تعالى قال فلا وربك يا محمد لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التسليم لرسول الله لازم واجب. إذا قال قول وكان هذا القول صحيح، والله تعالى قد قيض رجال أهل العلم دراية رواية حققوا أحاديث المصطفى بينوها، هذا غث، هذا سمين، هذا صحيح، هذا حسن، هذا ضعيف، موضوع مكذوب، معلل، معنعن، مؤنن، مرسل، مضطرب، منقطع، معضل، بينوا ذلك، تتبعوا الأسانيد، عرفوا الرجال، ماذا قال العلماء في الرجال؟ أهذا مقبول الرواية أم لا؟ هذا تقبل روايته أم لا؟ قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لقد أدركت 70 من أهل المدينة لو استغيث بهم طلب منهم أن يرفعوا أيديهم ويسألون الله جل وعلا الغيث لأنزل الله المطر، لكن لم أروي عنهم حديثا واحدا. هؤلاء أنا لا أحدث عنهم، ليسوا كذبة، ليسوا فسقة، ليسوا مجرمين، لكنهم صلحاء أتقياء، ليس عندهم نقد للرواية، كل من حدثهم خبلوا منه، يرون الناس أنهم صالحون لأنهم صالحون. والمثل يقول: الإنسان يرى الناس بعين طبعه. هؤلاء صالحون أتقياء أبرار، يعتقدون أنه لا يكذب على رسول الله، ولذا كل من حدثهم بحديث قبلوه. قال الإمام مالك: هؤلاء 70 أنا لا أروي عنهم شيئا. لما لا تروي عنهم؟ لا يميزون بين الغث والسمين، وقد تجرأ بعض من لا خلاق له وتلبسوا بالإسلام وتعلموا وتفقهوا، لا يريدون وجه الله وإنما يريدون أن يزعزعوا الناس ويبعدوهم عن هذه الملة السمحاء التي جاء بها رسول الله. فمتى ما زال الناس عن هذه الشريعة عادوا إلى الجاهلية الأولى، وعادوا إلى الوهن، وعادوا إلى الضعف، ولا يعزهم الله ولا يبالي بهم كواقعنا اليوم. أقول كواقعنا اليوم. لما تأخر المسلمون؟ أو لماذا تأخر المسلمون؟ لأي غرض؟ ما الذي أخر المسلمين اليوم؟ الذي أخر المسلمين اليوم أشياء وأشياء وأشياء ذكرها العلماء. أنا أرشدك أيها الطالب، أيها المثقف، أيها المتعلم، أن تعود إلى كتاب جليل للعلامة أبي الحسن الندوي، يقول: لماذا تأخر المسلمون؟ لماذا تأخر المسلمون؟ تعود إليه إن شاء الله وتقرأ هذا الكتاب إن شاء الله لتعلم لماذا تأخر المسلمون. والبلية والمصيبة أن المسلمين متأخرون وهم لا يعلمون أنهم متأخرون. هذه البلية التي أصابتنا، نحن نظن أننا في القمة، والحال أننا غثاء كغثاء السيل. والله إن المسلمين غثاء، ليست لهم العزة التي كان عليها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ابن علي ومعاوية والأمويون والألمويون والعباسيون، كل يوم إلى الوراء إلى الوراء إلى الوراء. السبب هجران كتاب الله، هجران شريعة رسول الله، الاعتماد على أعداء الله تبارك وتعالى. وأعداء الله تعالى لما رأوا العزة التي عليها المسلمون دخلوا في الإسلام، أرخوا اللحم، ظهروا بمظهر الصالحين العباد الأتقياء، لازموا المساجد، بدأوا يدخلون الأحاديث الموضوعة والمكذوبة على سيد الخلق. من ذلك، وأرجو أن تتأمل ذلك أيها المسلم، حديث مكذوب موضوع يمر عليه المسلمون اليوم ويقولون: قال رسول الله، النبي ما قال. وأنا أريد أن أطمئنك على أن علماء الحديث ألفوا كتب جمعوا فيها الأحاديث الموضوعة المكذوبة. السيوطي له كتاب، الشوكاني له كتاب، حسن المطالب في أحاديث مرتفع مختلفة المراتب لأبي الفتوح، الكتاني له كتاب، غيرهم كثير هذا حديث موضوع مكذوب، هذا حديث مرسل، هذا الحديث ليس بحديث ولكنه حكمة. كقولنا مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق شر من أحسنت إليه، النبي ما قال هذا ولكن هذه حكمة. وكقولنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة، النبي ما قال هذا وإنما كلام صحيح مجرب لم يقله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الذي يريد أن أقول لك، يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه، لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه، اعتقد في هذا الحجر أنه ينفع يضر، هذا الحجر ينفعك يضر. إذن لما بقي النبي 13 عام بمكة وهو ينكر الأصنام التي علقت على الكعبة، 360 صنم، رجع إلى طيبة أقام 8 أعوام و13 عام 21 عام النبي يرد هذه الأشياء، يمنع من اعتقادنا في الحجر، اعتقادنا في الشجر، اعتقادنا في الكواكب، اعتقادنا في غير الله، ونحن نقول قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه، ما قال النبي هذا. الذي يعلم أن النبي ما قال هذا ويقول قال رسول الله فهو أحد الكاذبين، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من ذلك أيضا أيها الإخوة حديث مكذوب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعيتكم الأمور فلوذوا بأصحاب القبور، إذا اشتدت الأمور عليكم وادلهمت فلا عليكم إلا أن تفزعوا وتهرعوا وتذهبوا إلى أرباب المقابر وتطلبون من أرباب المقابر أن يزيلوا هذه الأمور عنكم. أهل المقابر يزيلون عنا الأمور المدلهمة، أو الذي يزيلها الرب الذي قال في كتابه إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال جل وعلا في كتابه وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. هذا النبي يقول إذا أعيتكم الأمور فلوذوا، افزعوا، اهرعوا، اذهبوا، اطلبوا قضاء حوائجكم من أصحاب القبور، هيا إلى بقيع الغرقد نطلب من أصحاب القبور أن يزيلوا عنا شر يهود لعنة الله عليهم، يرفع أيديهم عن المستوطنات وعن البلاد، وفي كل يوم يقتلون من النساء والشباب والرجال، وها هم الآن يبنون مستعمرات جديدة يتحدون في الوقت الذي يعقد فيه مؤتمر السلام. هيا نذهب إلى بقيع الغرقد ويهود لعنة الله عليهم لا يزيد عددهم على 2 مليون، زد 1.3 مليون، ونحن المسلمون عددنا يزيد على 2000 مليون مسلم، هيا نذهب إلى المقابر ونطلب من أصحاب المقابر، والله الذي لا إله إلا هو إن من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره ذل وخذلان، لأن الرب جل وعلا قال وهو أصدق القائلين. يقول الله تعالى في كتابه جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ويقول: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه. الذين اسم موصول في اللغة العربية، والذين اسم موصول من ألفاظ العموم، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. المجنون الذي يذهب إلى البئر ويبسط يديه يريد من الماء أن يصعد حتى يشرب، يقف على فم البئر، يناجي البئر، يخاطب البئر: يا ماء اطلع، يا ماء اطلع، اجلس من الآن إلى الغد وبعد الغد وإلى عام ومليون عام، الماء نفسه لا يطلع. وإذا رأينا من يفعل هذا قلنا إنه معتوه مجنون. اذهب يا أخي للسوق واشتري حبل بخمس ريال، واشتري إناء سطل بخمس ريال، عشر ريال، تعال إلى فوهة البير، ادلي الدلو، انزع الماء تشرب. ولكن إذا وقفت: يا ما يطلع، يا ما يطلع، يا ما يطلع، والله ما يطلع. الله جل وعلا يقول: إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. وسمى الله تعالى من يدعو غيره ويلجأ إلى غيره ويطلب غيره. قال الله تعالى: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. النبي لا يقول: إذا عيتكم الأمور فلوذوا بأصحاب القبور. لهذا يا إخوان الله جل وعلا قيض علماء جهابذة، هؤلاء العلماء الجهابذة نقحوا وبينوا كما قال الشاعر: فللحديث رجال يعرفون به وللدواوين حساب وكتاب. الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه أتى إلى بغداد بلد العلم في ذلك الوقت، العلماء في العاصمة، والعاصمة في ذلك الوقت بغداد عاصمة العباسيين. ذهب إلى بغداد والناس يسمعون عن البخاري: البخاري، 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 صاحب الصحيح. عقدوا له مجلس يريدون أن يختبروا البخاري: أهو محدث أم لا؟ وقبل أن يعقد المجلس أتوا بعشر رجال وأعطوا كل رجل عشر أحاديث، وأخذوا هذه الأحاديث، أحاديث زيد أعطوها لعمر، وأحاديث عمر أعطوها بكر، وأحاديث بكر أعطوها خالد. السند، سند هذا الحديث وضعوه على هذا، ومتن هذا الحديث وضعوه لآخر، وهكذا. الأحاديث المئة قلبوها، يعني أنهم بدلوا وغيروا. فلما جلس الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه بدأ الرجال يقرؤون، بدأ الأول قرأ عشرة أحاديث، قال الإمام البخاري: لا أدري، لا أدري، لا أدري، إلى انتهى الأول، الثاني، الثالث، العاشر، انتهت المئة الحديث. والبخاري يقول: لا أدري. قالوا: الشيخ لا يدري، لا يعلم، هذا البخاري الذي تقولون البخاري، البخاري صاحب الصحيح، هذه أحاديث ما عرفها. عند ذلك أصلح عمامته، ومتى ما جلس العالم الرباني البخاري ومسلم وغيرهم ينطبق عليهم قول الحجاج، الحجاج بن يوسف جعل أميرا على العراق، والعراق منذ القدم بلد فتنة واضطراب وبلاء، أتي بالحجاج ليتولى إمارة العراق، فصعد الحجاج على المنبر والناس لا يعرفونه، فصاروا يحصبونه، يأخذون الحصباء ويرمونه بها وهو على المنبر، والحجاج بن يوسف مطرق الرأس ساكن. حتى مضى وقت طويل، بعد ذلك رفع الحجاج رأسه وقال: أنا ابن جلاء وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني؟ أنا ابن جلاء وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني؟ وقال الحجاج بن يوسف: إني أرى رؤوسا قد أينع قطافها، أنا الآن أنظر إليكم وأنا أرى رؤوس أثمرت، قرب أنها تقطع، يعني انتبهوا. وهكذا صدق الحجاج فيما فعل، قتل من قتل وفعل ما فعل، وما طوع أحد أهل العراق كالحجاج بن يوسف، والله حسيبه. المهم، الإمام البخاري رد الأحاديث 100 على وضعها واعترفوا له، فالله تعالى قيض لحديث النبي عليه الصلاة والسلام علماء جهابذة بينوا هذا حق، هذا صواب، هذا كذب، هذا معضل، هذا وهذا وهذا. لذا يجب أن نتأكد إذا سمعنا شيء، نتأكد كما تأكدت هذه المرأة الأسدية أم يعقوب رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لما قالت للحجاج بن يوسف: ما حديث بلغني عنك؟ أنا قد قرأت القرآن، قرأت ما بين اللوحين، فما وجدت ما قلت يا حجاج. وفي هذا دليل على أن المرأة يجب عليها أن تتعلم، ويجب على زوجها أن يعلمها. وإذا ما تساهل الزوج ولم يعلمها، جاز لها أن تذهب وتسأل أهل العلم. هذه امرأة جليلة تقول لي الحال ابن مسعود: أنت ذويت حديث عن رسول الله، واعلم يا ابن مسعود أنا قد قرأت القرآن كله، وما وجدت ما ذكرت يا ابن مسعود بأن الله تعالى لعن النسوة اللاتي اتصفن بكيت وكيت، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فقال لها عبد الله بن مسعود: ما سمعت، لو لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي هذا دلالة أيضا على أن اللفظ العام يحتج به في أمور خاصة ما دامت تندرج تحت العام. الله جل وعلا ما قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، ما قال الله هذا، وإنما قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. والرسول عليه الصلاة والسلام قد قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. وما دام أن النبي قال، وجب علينا أن نؤمن، وجب علينا أن نسلم، وجب علينا أن ندع كل شيء نضعه تحت أقدامنا وننصاع لقول رسول الله. يقول لنا قائل: الزمن تطور وتغير، لا يجوز للمرأة أن تلبس باروكة، لا يجوز للمرأة أن تصل الشعر، لا يجوز للمرأة أن تفعل كذا. أين تذهب المرأة المسلمة؟ المرأة المسلمة تذهب إلى جنات الله برضا الله ورضا رسول الله. وكلما نات عن الله وعن رسوله كلما أبعدها الله تعالى عنها. وكلما قلدنا الغرب والشرق وتركنا مثلنا وأردنا أن نحاكيهم ونتبعهم، والله نبقى إمعة لهم، يبقونهم علينا فوق رؤوسنا لا يبالون، وهذا هو الواقع الحاصل اليوم. لكن المسلم يعتز بإسلامي، يعتز بديني، يعتز بقرآني، يعتز بما جاء به النبي صلوات الله وسلامه عليه. لهذا يجب على العبد المسلم أن يتقي الله تعالى وأن ينصاع لأوامر النبي عليه الصلاة والسلام. أما قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما قالت له المرأة وأنا ما رأي قالت لابن مسعود ما رأيت شيئا، قالت له قبل أنا أرى شيئا من هذا في أهلك، فإن في هذا دليل على أن الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر العالم الذي يعظ عليه أن يطهر مجتمعه وبيته قبل، الناس يتخذونه قدوة. لذا قال القائل يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم، أنت أولا علم نفسك علم أهلك. لكن أنا أقول لا يجوز إطالة الثوب، لا يجوز لبس الذهب، لا يجوز لبس الحرير، لا يجوز التنمص، لا يجوز الوشم، لا يجوز وصل الشعر وإذا بابنتي وزوجتي وآلي يفعلون ذلك، فأندرج تحت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ولذا إذا أدخل الله الجنة أهل الجنة ودخل أهل النار النار، نظر أهل النار إلى أهل الجنة إلى النار فيرون عالما واعظا مرشدا في النار، عالم تدور به أقتابه في النار، ينادونه يا فلان والله ما بلغنا إلى ما بلغنا إليه إلا بقولك، نحن الآن في جنات وارفة مقام عظيم عند الله تعالى، ما بلغنا إلى هذا المبلغ إلا بقولك. فيقول لهم كنت آمركم بالأمر فلا آتيه، وكنت أنهاكم عن الشيء فآتيه. وهذا واقع الكثير من طلاب العلم اليوم، وواقع الكثير من العلماء اليوم بصراحة. أقول قال الله قال رسول الله، الله نهى عن كذا، الله أمر بكذا، لكن تعالى انظر هل أفعل ما أقول؟ أحث الناس على التقوى، على الصدقة، على الأمر بالمعروف، على الخير، هل أتصدق؟ أحث الناس على قيام الليل، هل أقوم الليل؟ ويعجبني في هذا المقام أن أذكر قصة. عبد مملوك رأى خطيبا عالم، الناس ينصاعون لقوله، إذا أمر بشيء فعلوا ذلك الشيء، وكلما خطب يوم جمعة وإذا بالناس يصلحون أمورهم وأوضاعهم ويفعلون ما قال هذا الخطيب. فأتى العبد إلى ذلك الخطيب وقال له أيها الشيخ إني مملوك لفلان، أنا قن عبد مملوك لفلان، قد أرهقني العمل وقد كبر سني وقد ضعف عظمي ولا أقوى على العمل، فهلا دعوت الناس إلى العتق، خطبت خطبة حثثت الناس فيها على أن يعتقوا العبيد، عل الله جل وعلا يلهم سيدي أن يعتقني؟ قال سأفعل إن شاء الله. مضت الجملة، الجمعة الأولى ما خطب الشيخ، الثانية ما خطب، الشهر ما خطب، الشهر الثاني ما خطب، الثالث ما خطب. أتى إليه العبد مرة أخرى، يا شيخ وعدتني وقد مضى الشهور ثلاث ما خطبت. قال سأفعل إن شاء الله. ثلاث شهور أخرى، عام آخر ما خطب، والعبد يعمل وهو تحت يد سيده والعمل يزداد عليه. وفي يوم جمعة صعد الخطيب المرأة قالت لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما قالت له لقد وجدتيه إذا فعلتيه، قالت المرأة فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك. فقال لها عبد الله بن مسعود اذهبي فانظري. فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئا، فجاءت إلي فقالت ما رأيت شيئا. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أما اعلمي لو كان ذلك وجدت أني أن امرأتي تصل الشعر، تلبس باروكة، تشم فيها وشم، تتنمص، تحلق رموس العين، تتفلج. يقول ابن مسعود لو كان ذلك لم نجامعها. جماهير الشراح العلماء يقولون معنى لم نجامعها يعني لا اجتمع معها ولا تبقى زوجة لي، اطلقها. وحق له ان يطلق، امر، نهى، وعظ، صبر، علم، ابت. المرأة لا تصلي، دعاها للصلاة، امرها، وعظها، نهاها، زجرها، رغبها، رهبها، ما نفع. عام معها لا تصلي، عامين لا تصلي، أيبقى معها وهي كافرة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. الولد لا يصلي، يا ابني الله تعالى قد أوجب الصلاة، الله تعالى قد فرضها، ولشدة أمر الصلاة لم يفرضها الله تعالى على نبيه في الأرض، وإنما دعا الله جل وعلا رسوله إليه، إسراء إلى بيت المقدس، معراج إلى السماوات العلى، إلى الموضع الذي يسمع فيه صريف الأقلام. الله جل وعلا خاطب النبي وأمره وفرض وافترض عليه الصلوات الخمس لشدة أمر هذه الصلاة. صلي يا بني. لا ما أصلي. لما لا تصلي؟ أنا مشغول ما أصلي. النبي قال، النبي فعل، ويجامع الولد ويكون معه ويأكل معه ويشرب معه ويضحك معه ولا يبالي. وما سمع ما فعل عبد الله بن عمر الصحابي الجليل، هجر ولده لكلمة قالها الولد، هجر ولده لكلمة. الكلمة أنه قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع عباد الله، لا تمنع إماء الله مساجد الله. المرأة إذا أرادت أن تأتي لتصلي في المسجد لا تمنعها. سمع الولد هذه الكلمة فقال والله إنا نمنعهن، النساء غيرنا وبدلنا من زمن عبد الله بن عمر، لكن ما مشينا ورؤوسهن محصورة، وما مشينا بمنجوب ولا مكجوب، ولا دخلنا السوق في زمن عبد الله بن عمر وليس عليهن شيء، الصدور ظاهرة واضحة، الظهور واضحة ظاهرة. لا، المرأة العربية ما كانت تفعل ذلك، ما فعلت المرأة العربية هذا إلا قبل 70 عام عندما جاء الاستعمار وحل ببلاده. الأمر المعروف من النسوان العرب، المرأة العربية كانت تضع الخمار على رأسها وكانت تأخذ طرف الخمار ولا تظهر إلا عينا واحدة لترى به الطريق. هذا وضع العرب وهذا وضع المرأة المسلمة. وكنا يعلمنا العباء وكنا يلبسنا العباء. وقد قالت امرأة معاوية رضي الله تعالى عنها للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. المرأة العربية كانت تلبس عباء وكانت تلبس مرت شرشف كبير تلف عليها ولا تظهر إلا عينا واحدة لتمشي به في الطريق بعد أن أنزل الله تعالى الحجاب. ولكن هذا البلاء الذي حل بالمجتمعات العربية في أينما كانوا من هذا العري والتبذل والتبرج والبعد عن الله تعالى حتى أصبحت المرأة متاعا لمن هب ودب متاع لمن هب ودب. ما صار هذا إلا بعد أن استعمر المستعمرون بلاد الإسلام لعنة الله تعالى عليهم. إن صعنا وفعلنا نبغي مدنية وحضارة وتقدمية، وكما قلت غير ما مر أملوا على المرأة أنها زهرة، أنها باقة، هذه الباقة ينبغي أن يشمها كل إنسان، ولذا تتزين وتتعطر وتتطيب وتتبرج وينظر إليها الجيد والفاسق والفاجر، وهي متاع للجميع، متاع للجميع، ليست للزوج فقط بل للزوج. اسمحوا لي أن أقول هذا الكلام، متى ما كانت في الدار لا تلبس إلا ملابس المطبخ ولا يتمتع إلا بملابس المطبخ، وأما إذا أرادت الخروج والذهاب إلى العمل والذهاب إلى كذا لبست الفستان الجيد وعملت ما تعمل وتظهر. فإلى الله المشتكى، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المقصود من هذا الكلام لما تقولون ما لا تفعلون، علينا أن نكرر هذه الآية وننظر في عيوبنا لنصلح العيوب، والعيوب كثيرة وبخاصة نحن طلاب العلم. لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ذهبت المرأة تختبر، دخلت بيت عبد الله بن مسعود، نظرت إلى امرأة عبد الله بن مسعود، وإذا بامرأة عبد الله بن مسعود لم تتصف بأي صفة من هذه الصفات التي لعن الرسول من فعلها. ما هي هذه الصفات؟ أنا من أمس الماضي إلى اليوم في هذه الصفات: الواصلة، المستوصلة، الواشمة، المستوشمة، النامصة، المتنمصة، الواشرة، المستوشرة، المتفلجة. أوصاف موجودة معلومة واضحة بينة. زاد على هذا أيضا كما يقولون الطين بلة. الواصلة ليست امرأة، الواشمة غير امرأة، النامصة غير امرأة، النامصة والواصلة واشمة رجل كبير عمره 30 شاب يجري فيه الدم الأحمر، تجلس على الكرسي حتى يشمها وحتى يصل شعرها وحتى يصلح باروكتها وحتى يعمل لها المكياج ليلة عرسها وما إلى ذلك. فما الذي بقي من خلال العرب وصفات العرب وأحوال العرب وصفات الإسلام وما أمرنا الله جل وعلا به؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد هذا ساق الإمام مسلم حديث آخر، الأحاديث التي ساقها حديث ابن مسعود فيها زيادات. الرواية الأخرى: إن في حديث سفيان الواشمات المستوشمات، في حديث مفضل الواشمات الموشومات. الحديث الآخر عن النبي مجرد عن سائل القصة من ذكر حديث أم يعقوب. الحديث الآخر عن جابر، قال جابر قال أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: زجر النبي صلى الله عليه وسلم، زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا. هذا حديث جابر، وحديث جابر عام يندرج فيه أنها لا تصل بحرير ولا بصوف ولا بقطن ولا بكتان ولا بأي شيء. وأن زجر نهى النبي أن تصل المرأة برأسها شيئا، فكيف بها إن أتت بباروكة الشعر ليس بشعر شعرها مطلقا، 100% شعر آخر، ربما أن يكون شعر بغل حصان الخنزير ماشي لا شعر له، ولو وجد شعره بسيط، لو وجدوا شعر الخنزير عملوه لنا نحن المسلمين حتى لا تصلي المرأة، تصلي المرأة وعليها باروكة شعر نجس لا يقبل الله صلاتها، لو وجدوا ذلك لفعلوا. فحديث جابر رضي الله تعالى عنه يدل على ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن وصل الشعر منهي بأي شيء، صوف، قطن، شعر، حرير، ولو كان من غير الجنس، واضح بين. وذهب الإمام الشافعي وجماعة من أهل العلم إلى أنها لو وصلت بقطن، بصوف واضح، بحرير، كل من رأى هذا علم أنه ليس بشعر، جاز ذلك، وترك ذلك أولى إن شاء الله تعالى. بعد ذلك أتى بقصة معاوية الخليفة، أتى إلى طيبة وصعد على منبر النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس معاوية ابن أبي سفيان، وقال قال معاوية لما صعد على المنبر: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ العلماء موجودون، أبو أيوب وغيره من أصحاب النبي، أين علماؤكم؟ لما لم يأمروا بمعروف وينهوا عن منكر؟ وأنا أرى في طيبة الطيبة أمر منكر تشبه باليهود. قال معاوية: أين علماؤكم؟ وتناول قصة من شعر، مجموعة من شعر كانت بيد حرسي جندي من حراس معاوية، أخذ هذا الشعر وقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا، يعني أن المرأة لا تأخذ مثل هذا الشعر وتصل به شعرها. لو كان معاوية حيا موجودا ماذا يقول؟ ويرى شعر أجنبي كليا، المرأة قد تكون قرعاء وتضع الباروكة على رأسها، وهذه كبيرة من الكبائر.